المصطفى واتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، أجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث من سيرة الإمام الحسين عليه السلام حول الكنية أبو عبد الله ومتفرقات من سيرته عليه السلام. هذه الكنية أبو عبد الله، عندما أقول يا أبا عبد الله في خطاب سيد الشهداء سلام الله عليه، ما هو أساسها وما هي دلالاته؟ من المعروف أن الشخص يكنى متعارف الآن، أن الشخص يكنى بأكبر أولاده، ونعرف أن أكبر أولاد الإمام الحسين سلام الله عليه هو المولى علي الأكبر. إذا ما معنى الكنية بأبي عبد الله؟ هذا الأمر يستدعينا الوقوف عند خصوصيات الكنية وأحكامها الشرعية، ثم الوقوف عند بداية، يعني أول من أطلق هذه الكنية على الإمام الحسين عليه السلام. حول الكنية بشكل عام، أولا ما هو معنى الكنية؟ في مجمع البحرين يقول الكنية اسم يطلق على الشخص للتعظيم كأبي القاسم وأبي الحسن. طبعا مجال الحديث في اللغة مجال متشعب، لكن إجمالا واضح أن الكنية هي عبارة عن اسم غير الاسم، يعني لفظ غير اسم الشخص. يعني هناك فرق بين الاسم والكنية واللقب، والكنية هي هذا اللفظ، هذا الاسم الذي يطلق على الشخص بداعي التعظيم. في بعض الكتب الفقهية نجد بحثا، هل يجوز أن تكني المشرك؟ الجواب أن التكنية تعظيم، ولذلك ما دام الشخص مشركا فالفكر الذي يحمله ليس سليما، إذا لا يصح أن يعظم. نلاحظ في مسألة تعريف الكنية أنها اسم مطلق على التعظيم، نلاحظ أن المسألة لا علاقة لها بالأولاد، يعني ما عم نقول الكنية هي اسم يطلق على الشخص بحسب اسم ابنه. يعني يمكن أن يكنى أي شخص من باب التعظيم، مثلا متعارف أنه كل واحد اسمه محمد في العراق يقال له أبو جاسم، وإذا اسمه حسن يقال أبو فلاح، وإذا اسمه حسين يقال أبو علي. فممكن تلتقي بشخص وتعرف أنه اسمه محمد وتقول له أبو جاسم، ممكن يكون هو أبو صادق مثلا، اسم ابن الكبير كذا. فإذا هل التكنية ما هي علاقة منحصرة باسم الولد أن يطلق على الشخص كنية بملاحظة اسم ولده؟ نرجع تجد في الكتب الفقهية استحباب تكنية المولود شرعا مستحبا والولد لما بيخلق اتكني من باب الاحترام من باب انه حتى يكبر مع الاثنين. في رواية انه اهل البيت عليهم السلام يكنون المولود مخافة ان ينبس باللقب. شو معنى مخافة ان ينبس باللقب؟ انه الولد يعني هو الصغير انعرف بكنية محترمة كنية منيحة. هي الكنية بتنفع وتصير معروف فيها. فإذا عمل عمل معين أو إنه كان في نقص بجسمه مثلا أعرج أو ما شابه بتنفي هذه قبل ما تنفي الأعرج وتصير بتخطه من النبذ باللقب. عندنا مستحب إنه يكن الولد حتى هو صغير. وفي عنا أحكام للتكنية مثلا في كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية لما بيحكي عن مستحبات الولد مستحبات بالنسبة للولد عند ولادته ويستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وماء الفرات إلى أن يقول وتسميته محمدا إلى اليوم السابع. فإن غير إذا بده يغيره بعد اليوم السابع عن اسم محمد لاسم ثاني بجوز، بس مستحب من ولادته إلى اليوم السابع يكون اسمه محمد. وأصدق الأسماء عبد الله وأفضلها اسم محمد وعلي وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام. ثم يقول وتكنيته يستحب تكنية الولد ويجوز اللقب. اللقب العام من قيمة اللقب مش معناها أنه في مذموم، ممكن يكون لقب ممدوح. مثلا في بتقول أنه هذا المبارك المسكين وإنما لقب. ويكره الجمع بين كنيته بأبي القاسم وتسميته بمحمد. إذا سميته محمد نفني أبو القاسم هو اللي ما بيجتمعوا مع بعض مكروه، كأنه أنه محمد أبو القاسم خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك مكروه أنه إذا سمينا الشخص محمد الولد أن نكنيه بأبي القاسم، ومكروه أن يسمى حكم أو حكيم أو خالد أو حارث أو غرار أو مالك. إلى أسماء مكروه. طيب نرجع للتكنية. الكنية هي عبارة عن إطلاق اسم على شخص للتعظيم ومستحب تكنية الولد. هل يستحب أن يكن شخص باسم ولده شخص كبير يكنى باسم ولده يستحب أو لا؟ هناك رواية تؤكد استحباب التكنية باسم الولد، يعني اللي مر معنا لحد هلا التكنية مطلقة مش باسم الولد. أما باسم الولد فالرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من السنة والبر أن يكن الرجل باسم ابنه. الله هو شو عم بتقول الرواية؟ يكنى باسم ابنه، ما عم بتقول يكنى باسم الأكبر. معناها التكنية باسم الأكبر هذه شغلة عرف مش مسألة شرعية. المستحب شرعا أن يكنى الرجل باسم ابنه، لكن ما تم اشتهاره والعمل به وأصبح متعارفا أن يكنى باسم الابن الأكبر ما إلى أصل شرعي في الروايات. المؤلف الذي ذكر هذه الرواية أورد هذه الرواية في كتاب عن الكني، يعني باعتبار الكني في روايات حولها كثير والبحث طويل. يقول هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام تدل على استحباب التكنية باسم الولد خاصة. فتكون هذه الرواية تدل على استحباب ثاني. يعني أصل أنه الولد يصير له كني هذا أمر مستحب، وهناك استحباب ثاني أن يكنى باسم الولد. هلا ما من لي حدود ما لاحظت معنى انه يكنى باسم الولد الاكبر كما ذكرت، لكن اذكر ان التكني باسم الولد مستحب مضاعف. ليش مضاعف؟ لانه اصل التكني مستحب، التكني باسم الولد مستحب، صار مستحب ليش صار مضاعف؟ من جمله الامور المرتبطه بالتكني انه احيانا يكنى الشخص باسم عمل بارز يعمل، مثلا واحد كريم يقال ابو الكرم، او مثلا تسال عن فلان تقول عن فلان كريم فيجيبك الشخص اللي بيعرفه بيقول لك انا ابو الكرم. هناك روايه في الكافي عن الامام الصادق عليه السلام حول هذا المعنى، انه ابراهيم نبي ابراهيم على نبينا واله وعليه السلام كان ابا اضياف. نبي ابراهيم ابا اضياف يعني شو؟ يعني كان اذا حضر وقت الطعام وقت الغداء او العشاء وما عنده ضيف يقفل بابه ويبحث عن ضيف. الى ان مرة رجع إلى البيت فوجد شخصا في الدار، الباب مقفل، الظاهر أنه هو لحاله كان في البيت. فالباب مقفل، وجد شخصا في وسط الدار، ما عرف. طيب رحب به، قال له أنت كيف جيت لهون؟ قال دخلت بإذن رب الدار. من هون لهون بتبين انه جبرائيل عليه السلام، لكنه جاء بصورة لا يعرفها النبي ابراهيم، كان سابقا وهو نبي على تواصل مع جبرائيل، لكن جاء هذه المرة بصورة مختلفة. شو الامر؟ ارسله الله عز وجل لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يتخذ ابراهيم عليه السلام خليلا. هلا نحن نقول ابراهيم الخليل، هذا الخليل يعني الصاحب الصديق المميز. فهذه الخلة سببها شو؟ سببها هذا الكرم، هذا الجود، الحرص على أن لا يأكل طعامه وحده، الحرص على أن يبحث عن ضيوف. بالإضافة إلى هذا أنه النبي إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام بيقول له جبريل سلام الله عليه ان الله اتخذه خليلا لمسألة الضيافة، حرص على الضيوف من جهة، بعد لانه لم يسأل احدا شيئا، لم يسأل احدا شيئا. الامر الثالث انه لم يرد احدا، لا لم يقل لاحد لا. طبعا هذا الكلام بالامور المشروعه، الامور الشرعيه، يعني إنسان يطلب مساعدة لم يقل لأحد لا. فهذا الاتصال لأجل هذا اتخذه الله خليلا. الصفة البارزة والتي حصلت الخلة، يعني تحققت مسألة الخلة في أثناء الاشتغال بها، هي مسألة دعوة الضيوف والحرص على الضيوف. لأن هذا الأمر بارز في الإمام الصادق عليه السلام بيعبر عنه أبا أضياف، منه نفهم أن كلمة أبا فلان لها علاقة بعمل بارز في هذا الشخص. طيب إذا لاحظنا هذه المقدمات، نحن في ضوء ذلك نعرف أن الإمام الحسين عليه السلام عرف بكنية أبو عبد الله، فما هو أصل هذه التكنية؟ إذا كانت هذه التكنية بسبب ابنه عبد الله الرضيع فهو لم يكن موجودا قبل كربلاء ستة أشهر، وكان عمره حسب المروي المعروف عمر عبد الله الربيع ستة أشهر. فإذا كان السبب في الكنية أنه باسم الولد مش ولد كبير أو صغير، الكنية كانت أقدم بكثير من قبل كربلاء ومن زمن الإمام الحسن ومن زمن الإمام يونس رحمه الله عليه. الكنية عندما نرجع إلى النصوص التاريخية نجد أول من أطلق هذه الكنية على الإمام الحسين عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر يجعلنا نهتم أكثر بالبحث حول الكنية، أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الكنية على أبي عبد الله وسلم سيأتي معنا النص في يوم ولادته سلام الله عليه وسلم. بيوم ولادة الإمام الحسين عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم كناه أبا عبد الله، عزيز علي أبا عبد الله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو المخطط الإلهي، المهندس الإلهي، المنفذ للهندسة الإلهية لكربلاء، باعتبار أن كربلاء هي مدرسة حفظ الذكر، والله عز وجل تكفل بحفظ الذكر وتكفل بإظهاره على الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدث عن مستقبل البشرية إلى يوم القيامة، وتحدث عن مرحلة ما بعد قيام القيامة وما بعد دخول أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطلق كلمة عبد الله ويكن الإمام الحسين بعبد الله، فالمسألة مش مسألة مجرد كنية من الكنى. فإذا لاحظنا بالإضافة إلى هذا أنه الإمام النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على تثبيت هذه الكنية، وأكثر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال هذه الكنية، وستأتي أيضا بعض النصوص. طيب بعد سنجد أن اشتهار هذه الكنية وصل إلى حد أنك الآن عندما ترجع إلى المصادر السنية غير مصادرنا وتبحث عن ترجمة الإمام الحسين سلام الله عليه، تجد كنيته أبو عبد الله، مسألة معروف. وأكثر من هذا، حتى أعداء الإمام الحسين سلام الله عليه كانوا يعبرون عنه بأبي عبد الله، أيضا بحتجينا بعض النصوص والشهود، والتعبير عنه على لسان العدو مثل أنه بده يحترمه، يعني عادة ما حدا بيحترم الشخص مش عدو. لما معاوية مثلا بيعبر عن الإمام الحسين عليه السلام بأبي عبد الله، فلأن هذه الكنية مشتهرة إلى حد كبير جدا، هذا الاشتهار ناتج عن التأسيس النبوي لكربلاء ولما يحصل في كربلاء، وحيث يستشهد الطفل الرضيع الذي هو أصغر أولاد الإمام حسين سلام الله عليه. نرجع للبداية، أول من كنى الحسين عليه السلام بأبي عبد الله هو كما قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية تقول، الرواية تتحدث أسماء بنت عمير عن ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه، وكيف تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله عند ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه. ثم تأتي الحديث عن ولادة الإمام الحسين عليه السلام فتقول: قالت أسماء: فلما ولدت فاطمة الحسين عليه السلام نفستها به، يعني كانت هي القابلة، نفستها به، فجاءني النبي فقال: هلم ابني يا أسماء، فدفعته إليه في حربة بيضاء فعل به كما فعل بالحسن. قالت له لا تعلمي فاطمة بذلك، يعني ما بده يحزنها لأن النبي صلى الله عليه وآله بكى، وإلا هي تعلم قبل ولادة الإمام الحسين صلى الله عليه أنه سيولد لها مولودا تقتله الأمة، والتفاصيل واسعة حول ذلك. فإذا لماذا يقول لها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تعلمي فاطمة بذلك؟ مش لا تعلمي فاطمة بأمر أنه سيقتل وأنها لا تعلم، لا، إنما لا تعلميها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وقال هذا. قالت أسماء: فلما كان في يوم السابع جاءني النبي فقال هلم ابني، فأتيته به في اليوم السابع كالناب بأبي عبد الله، يعني في اليوم الأول اشتباك، في اليوم السابع عند ولادته، لكن في اليوم السابع هلمي ابني فأتيته به ففعلت به كما فعل بالحسن عليه السلام، وعق عنه كما عق عن الحسن عليه السلام كبشا أمله، وأعطى القابلة الورد إلى مستحب الورد ورزلا، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وخلق رأسه بالخلوق إلى عط الطيب، وقال إن الدم من فعل الجاهلية، يعني كان بالجاهلية بيدهنوا رأس الولد بالدم على أساس يطلع عنه يعني أبواي وجزاء، إن الدم من فعل الجاهلية. قالت ثم وضعه في حجره، ثم قال يا أبا عبد الله عزيز علي، ثم بكى. السلام عليك يا أبا عبد الله، وأبا عبد الله نقولها أصلها إلى التأسيس له. تضيف أسماء طبعا أنه واحد جاء مولود بهالخصوصيات اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم ومتعلقة، هذا البكاء متعد، يعني جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الفرح والبكاء في أجواء مولد الإمام الحسين عليه السلام. إذا أسماء التي رأت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى وأطلق هذه الكنية على سيد الشهداء يا أبا عبد الله عزيز علي، ثم بكت، عجبت، سألته عن ذلك، قال أبكي على ابني هذا تقتله فئة بالية كافرة من بني أمية لعنهم الله، لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة، يقتله رجل يثم الدين ويكفر بالله العظيم. ثم قال طبعا أسماء بنت عماس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يوصل إلى الأمة من خلال أسماء من الشخصيات النسوية المميزة جدا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليه السلام، يعني أم سلمة، أسماء بنت عماس، أم أيمن كما مر معنا، ميمونة، في عدد من العالمات العابدات المجاهدات، وللأسف يعني عادة قدرهم مش معروف. ثم قال اللهم إني أسألك فيهما في الحسنين ما سألك إبراهيم في ذريته، اللهم أحبهما وأحب من يحبهما والعن من يبغضهما ملء السماء والأرض. إذا في البحث عن التكني لأبي عبد الله لابد أن نقف عند هذا النص، ولابد أيضا كما أشرت في البداية أن نلاحظ استعمال هذا النص على لسان المعصومين. سأقتصر هنا على تتبع بعض الموارد في كلام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، وهناك موارد كثيرة بعضها تقدم في الحديث السابق اللي ورد في يا أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمة، ولن أذكر من النصوص السابقة إلا هذا النص، وأذكر نصوصا أخرى مختلفة، وسنجد أن رواية إذا لاحظنا كما مر معنا في حديث سابق أن النبي أن الأمير كرم الله عليه يعزز في ذهن الأمة ما أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بشكل عام. فيمكننا أن نصل إلى أن تركيز الأمير كرم الله عليه على استعمال كنية أبي عبد الله في خطاب الشهداء في نفس الوقت يعني يهدف إلى تعزيز ما أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكرر استعمال أمير المؤمنين عليه السلام هذه الكنية في أجواء شهادته، وهذا اللي مر معنا في الحديث السابق في أجواء الشهادة. مثلا رجع من حرب اليمن البصرة، صعد المنبر وخطب خطبة حسناء كما في النص، ثم التفت إلى الإمام الحسن كرم الله عليه قال: يا أبا محمد كم مضى من الشهر إلى شهر رمضان الذي سجل فيه كرم الله عليه؟ فقال: مضى 13 يوم، 13 يوم، 13 اللي مضوا. الإمام الحسن كرم الله عليه بيقول له الأمير على المنبر: يا أبا عبد الله كم بقي من الشهر؟ قال له 17. هنا تحدث إذن بعض الأشخاص لا يخبرنها إلى آخره الكلام، أنه يا أبا محمد يا أبا عبد الله على الحديث عن بنية أبي عبد الله على المنبر. ثم في الوصية، وقد تعددت الوصية مرات عديدة، في أي وصية لاحظ الاسم البارز يا أبا عبد الله؟ لاحظت أنه يقل استعمال الإمام عليه السلام قصر في أجواء الشهادة للفظ الحسين، وإنما يكثر من كنية أبي عبد الله. في غير أجواء الشهادة أيضا تكرر استعمال أمير المؤمنين كرم الله عليه لهذه الكنية. أذكر جوانب من رواية طويلة وردت في كتاب الفتوح لابن أعفان، مش إنه والله كتاب من أهل الدمعة الكاتبة مع أهل السلطان إنه في مجال النقاش حوله. المؤلف ابن أعفان توفي سنة 214 هجري، إذا النص قديم. الرواية تتحدث عن توجه أمير المؤمنين كرم الله عليه إلى الكوفة، وتحدث عن خروج من الكوفة ثم النزول في المحطة الفلانية المحطة الفلانية، ثم سار حتى نزل بدير كعب فأقام هنالك باقي يومه وليلته وأصبح سائرا حتى نزل بكربلاء. إذن دير كعب ما صار مجال بالتحديد وين بين الكوفة وكربلاء، والحديث عن توجه الإمام إلى صفين مش عن الرجوع من صفين. ثم نظر إلى شاطئ الفرات وأبصر هناك نخيلا، فقال: يا ابن عباس أتعرف هذا الموضع؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين ما أعرف. فقال: أما إنك لو عرفته كمعرفتي. الأمير عليه السلام وصل إلى كربلاء وهو بما أتاه الله عز وجل يعلم ماذا سيحصل في كربلاء، وبالإضافة إلى هذا في أمور موعود فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيرى مناما في كربلاء، وفي أمور حصلت معه مش منام. فحدث ابن عباس في التفاصيل، وأكثر في هذه بحسب هذه الرواية وحسب هذا النص أكثر من استعمال كنية أبي عبد الله. يا ابن عباس أما إنك لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجاوزه حتى تبكي لبكائي. ثم بكى علي سلام الله عليه بكاء شديدا حتى ظلت لحيته بدموعه وسالت الدموع على صدره، ثم جعل يقول: قال: ما لي ولآل أبي سفيان. ثم التفت إلى الحسين عليه السلام فقال: اصبر أبا عبد الله، فلقد لقي أبوك منهم مثل الذي تلقى من بعدي. اصبر أبا عبد الله. أبا الحسن حرب تقاضت كذلك. اصبر أبا عبد الله، فلقد لقي أبوك منهم مثل الذي تلقى من بعدي. في مكان آخر من نفس الرواية قلت رواية طويلة جدا، بحيث أنه موضوع مأساة بيتي، لكن غرفة نظر إخواننا سادتنا بخدمتهم للحسين سلام الله عليه قراء الحجاب أن يركزوا في المجالس على هذا النمط من الروايات. في سياق الحديث عن الرؤيا التي رآها في كربلاء، يعني في أمور حدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم جملتها الرؤيا، قال له: سترى هذه الرؤيا في كربلاء. يتحدث النبي صلى الله عليه عن نزول ملائكة من السماء وشافوا ينادون: صبرا على الرسول صبرا، فإنكم تقتلون على أيدي أشرار الناس، وهذه الجنة مشتاقة إليك يا أبا عبد الله. الملائكة يستعملوا التعبير مع سيد الشهداء. أنا متعجب من كيف يعني الجهل بالنصوص وبالتاريخ يخلي البعض يسألوا أنه هل كان يعلم الإمام الحسين بشهادته، وأنه أهل الكوفة تدعون وما كان عارف وإلى آخره. في مكان ثالث من نفس الرواية نجد أن الأمير عليه السلام بعد جولات صلى 8 ركعات وسلم، من كل ركعتين كان يسلم، وكان يقول بعد كل تسليم: صبرا أبا عبد الله، صبرا يا ثمرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وريحانة حبيب الله. إذا أنا مش مجلس التعزية، فشو مجلس التعزية؟ فنحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مجالس عزاء، الأمير عليه السلام قرأ مجالس عزاء، بشوف إنه شو المجلس هو عبارة عن إنه شجى ويبكي ويبكي. صبرا أبا عبد الله، صبرا يا ثمرة رسول الله، وريحانة حبيب الله. انظر بعين القلب حال المولى أبي عبد الله الحسين، حال المولى أبي محمد الإمام الحسن في هذا الجو. إلى هنا اتضح أن الكنية هي عبارة عن اسم في اللغة يطلق للتعظيم بهدف التعظيم، ومستحب بالكنية مطلقا في استحباب مضاعف للتكنية باسم الولد، ومش مفترض في الكنية أن تكون باسم الولد الأكبر. هلا ممكن واحد يكنى باسم ولد لم يولد بعد اسم مثلا اسم معين، وبعدين يولد الولد ويثبت أنه والله من الأول كنت أبو محمد وآخر ولد عنده كان محمد. هل تكنية الإمام الحسين عليه السلام بأبي عبد الله من هذا القبيل أنه تكنى باسم معين وصادفت أنه بعدان كان آخر أولاده اسم عبد الله؟ طيب لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كنى، إذا المسألة مختلفة جذريا، يعني هذه الكنية ذات دليل، وترتبط هذه التكنية بالتخطيط أو كما ذكرت في البداية الهندسة الإلهية لمستقبل البشرية، مستقبل العالم كله من خلال حفظ الفكر بدم الحسين صلى الله عليه وسلم في كربلاء. هذا الأمر يجعلنا نستحضر إخبارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يكون أو بالغائب كما في المصادر العنوانين موجودين. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زرع على مخاطر الزمن إلى يوم القيامة إخبارات من شأنها أن تعزز العقيدة إلى حد أن مثلا نجد ساحر جابول اليهود الأمويين وليد بن عقبة هو يهودي بحسب المعارك لأبو قتيبة وغيره من المصادر هو من خط يهودي ورثه بين يومين. جابوا له مسجد الكوفي والى اخره قتله احد الصحابه فاطلع النتيجه انه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا الامر ولم يقتل الصحابي بسبب الاخبار وهكذا الامور الجزئيه اللي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من خلف اعمده القرون. إذا النبي صلى الله عليه وآله الذي هو رحمة الله تعالى العالمين والمنفذ الإلهي الأول للخطة الإلهية لبقاء الإسلام، هل يعقل أن يكون هيك يعني قال كلمة أبا عبد الله هيك من باب أنه بده يكلمني بكنية معينة؟ ولأننا في أجواء الأربعين تحدثت سابقا عن الأربعين، هل يعقل أن يكون مجيء جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي النوعي الظاهرة المميز الذي عندما تستعرض رواياته تجده من حملة الأسرار المقربين جدا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحمل بسير من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام الباقر عليه السلام بعد كربلاء لما بعد كربلاء؟ هل يعقل أن يكون مجيئه إلى كربلاء مجرد مجيء أي شخص عادي وتبقى زيارة جابر الزيارة الوحيدة من غير المعصوم للمعصوم ويقرها المعصوم وتبقى إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام هي الزيارة الوحيدة اللي يزار بها سيد الشهداء في الأربعين؟ والأربعين زيارة الأربعين كما أخبر الإمام العسكري عليه السلام فيما بعد هي من علامات المؤمن أن النبي صلى الله عليه وآله ما خطط ما بعث شخصا وليس جابر رسول رسول الله إلى كربلاء للتأسيس في زيارة الأربعين. وزيارة الأربعين سيكون لها في مستقبل العالم كان ترى العالم يحكمه التوحيد تحت شعارها لصلاة الحسين والملايين الزاحف الآن والتي ستزداد بما لا يمكن أن نتصوره ضمن الخطة الإلهية التي أسس لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اللهم صل على محمد. يبقى أن أضيف أن هذه الكنية كنية أبي عبد الله اشتهرت كما أشرت في خلاصة الحديث البدائي اشتهرت في زمان الإمام حسين صلى الله عليه إلى حد أننا نجد أن أعداءه عندما يتحدثون عنه وليس حديثهم في مقام التعظيم يستعملون كلمة أبا عبد الله الكنية. سأذكر نصا ورد في سير أعلام النبلاء للذهبي وورد في طبقات ابن سعد واثنين من المصادر اللي تعني إخوان المسلمين إخواننا المسلمين السنة. في نص واحد لكن ذكرته مرتين لأنه موجود بالمكانين بالمصدرين. فكتب إليه الحسين بعد أن يقول معاوية كتب إلى الإمام الحسين فكتب إليه الحسين أتاني كتابك وأنا بغير الذي بلغك جدير وما أردت لك محاربة ولا خلافا وما أظن لي عذرا عند الله في ترك جهادك وما أعلم فتنة أعظم من ولايتك. أنا ذكرت في حديث سابق وهذا التوجيه من الإمام التعبير من الإمام ما أظن لي عذرا وما أردت لك بدي يجمع الالتزام بموادعة الإمام الحسن. كلمة خوف الإمام الحسن يجب أن تلغى، واللي سمى ما حصل بالموادعة هو الإمام الحسين رحمه الله، ويعبر الموادعة الذي حصل موادعة مش خوف ولا بيع ولا شيء، موادعة. من جهة بدو يلتزم رحمه الله عليه بما قرره إمام زمانه، وطولب مرارا ومر معنا بالتفصيل هذا الكلام، طولب بالحرب لمعاوية حتى بعد شهادة الإمام الحسين رحمه الله عليه، وقال ما دام هذا فالزموا بيوتكم ليكن كل منكم حيثا من أحلاس بيته، فإذا مات وأنا حي أرى وترون. من جهة بدي يلتزم بهذا، من جهة تانية ما بدي يطمن معاوية أنه لن يخرج طبيعي، فلذلك لما بيقول وما أظنني عذرا عند الله في ترك جهادك، يعني في المستقبل، لأنه هلا له عذر لما عم بيقول هيك، عم بيقول بين النص بطريقة تحقق المصلحة اللي تجمع بين الخصوصيتين. فقال معاوية هو محل الشيء، فقال معاوية إن أترنا بأبي عبد الله إلا أسدا، إن أترنا يعني نحن بهالكلام، تعبير ثاني في إنه مثلا في صدره ضب لم أكن أعرفه أو شيء، بس هون التعبير إنه نحن حركنا أسد، الكتاب اللي بعثه معاوية وتبين رد الإمام الحسين على الرد سلام الله عليه. طيب معاوية عم يحكي مش عم يحكي بلغة التكريم والتعظيم، معناها أبا عبد الله مشهورة مشهورة كبيرة، فينا نقول مشهورة أكثر من كلمة حسين على عظمة شهرة الاسم، اسمه سلام الله عليه الحسين. إن أخبرنا بأبي عبد الله إلا أسد. طيب نفس النص في رواية ابن سعد كمان، إن أثرنا بأبي عبد الله إلا أسد. طيب غير معاوية، يعني العينتين هو اللي بيكتبوا مع العين اللي بتيجي هلا، بيكتبوا إنه كنية أبا عبد الله كانت معروفة. النص الثاني للوليد اللي كان والي المدينة، في احتمال انه الوليد ابن عقبة مش ابن عقبة، يعني في موقع اخر مع الوليد ابن عقبة اللي هو من اصول يهودية كما مر، وكان الرابط بين معاوية وهرقل، وكان مقره في الجزيرة بين تركيا وسوريا. النص يقول وقد كان الوليد اغضب للحسين فشتمه الحسين وأخذ بعمامته، وليد بن عقبة من أركان يهود بن أمية، يعني كان الأمير عليه السلام يدعو عليه في صلاته، أحد الذين كان يدعو عليه كان أحد أركان معاوية الأساسيين، أنه معروف يعني بيعتبر حاله أنه هو شجاع إلى آخره. حادث يعني ما ذكرت الرواية كلها، يأخذ الإمام الحسين عليه السلام عمامته عن رأسه ويضغط على يده بشكل إنه يكن أذله. مع ذلك بيقول الوليد، بيقول إن هجنا يعني هيجنا بأبي عبد الله إلا أسلم، إن هجنا بأبي عبد الله إلا أسلم. معاوية بيقول إن أثرنا بأبي عبد الله إلا أسلم. الكلام هلا بس إنه الكنية يستعملها الأعداء في ذلك الوقت بشكل طبيعي جدا، وقلت أنه ترجع للمصادر المختلفة بشكل كنيته أبو عبد الله. إذا المسألة لا يصح أن نقف عندها في حدود أنها كنية من الكنى، مسألة لابد من ملاحظة هذه الخصوصيات ودراسة ما يرتبط بالشهيد عبد الله الرضيع المولى على في ضوء هذه المعطيات، والتحليل سيكون بالنتيجة مختلفة نهائيا. كل هذا ولم أصل إلى تحليل دلالة شهادة المولى عبد الله الرضيع على قسوة قلوب بني وعلاقة هذا بأن التدين هو لين قلب والكفر هو قسوة قلب، فويل من قاسية قلوبهم من ذكر الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالحبيب المصطفى وآل الأطهار إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بغداد، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام والبحرين ونيجيريا وكل مكان يواجه المؤمنون في الطواغيت، وبالخصوص إلى شهداء الإيمان والإسلام في حلب والموصل ولا سيما تل عفر، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة بأبواب البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع منذ ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء